يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في قراءتنا لهذه الأحكام الشريفة التي ذكرها المصنف المحقق الحلي رحمة الله عليه في كتابه الكبير شرائع الإسلام، وكلامنا كان في كتاب الجهاد، وقد وصلنا إلى قوله يبدأون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام، أو لا يبدأون. النسخة اللي عندي بالضم يعني المبني المجهول، لكن الصحيح أن يبدأون، يعني كالخطاب إلمن إلى قوات المسلمين، لا تبتدئوا بالقتال مع أعدائكم قبل أن تدعو إلى معالم الإسلام، إلى محاسن الإسلام. محاسن يعني العلامات الظاهرة، المميزات الكبيرة الواضحة، لأنه لا نستطيع أن نقول إذا قلنا محاسن الإسلام يعني يأتي السؤال هل في الإسلام مساوئ حتى يأتي المسلمون يدعون الناس إلى محاسن الإسلام؟ لا، يقول لا، المحاسن المقصود بها العلامات المميزة، الأشياء الظاهرة الكبيرة التي لا يمكن الاختلاف فيها أو عليها من قبل الجميع، مثل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من الأمور التي لا يمكن الاختلاف فيها، مثل توحيد الذات المقدسة، مثل العدل، مثل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكونه خاتم الأنبياء والمرسلين، مثل إمامة حضرة أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا، وغيرها من العلامات والأمور الأساسية التي تميز كيان المسلمين. لذلك يقول ولا يبدأون، يعني لا يبدأ قوات المسلمين بالقتال إلا بعد الدعاء، يعني أن يدعو المسلمون، يدعو الجيش المقابل، الطرف المقابل إلى الإسلام، إلى الدخول في هذا الدين العظيم، هذا الدين الكبير، هذا الذي هو خاتم الأديان. لا يدعون، لا يبدأون إلا أن يدعون الناس، يدعون القوات الطرف المقابل إلى الدخول في هذا الدين. طبعا عندنا كثير من المواقف التي صدرت عن حضرة رسول الله بهذا الأمر في معاركه وفي سراياه، حضرة أمير المؤمنين في كذلك في السرايا والمعارك التي كان يخرج بها أو إليها بأمر رسول الله، كذلك حروبه الثلاث المشهورة، حضرة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك سيد الشهداء سلام الله عليهم جميعا، قد طبقوا هذه الخاصية بأنفسهم المقدسة حتى يدعو الناس إلى الدخول في دين الإسلام الحق، ولكي لا يكون للناس على الله فيما بعد الحجة بأننا لا نعرف ولا نعلم ولا ندري. وقد يكون ربما وفعل هذا موارد كثير من الناس يأتونهم مضللين مخدوعين، فكان من حقهم على قوات المسلمين أن يبينوا لهم ما لم يقع بين الطرفين السيف كما بين سيد الشهداء، فإن وقع السيف كنتم أمة وكنا أمة، يعني بعد ماكو تقارب وتصالح بينهم. زين، يقول ويكون الداعي إلى هذه الأمور إلى محاسن الإسلام الإمام شخصا بنفسه أو من ينصبه نيابة عنه، وهذا أيضا حدث سواء في كربلاء أو في غيرها من الوقائع، أنه ليس بالضرورة أن يكون الإمام هو بشخصه. نعم هم يخرج، ولكن أحيانا يسمح ويأذن لأشخاص آخرين بالحديث وبمخاطبة الطرف المقابل. زين، يستمر يقول ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها، يعني اللي يعرفون، أكو أحيانا مثلا قوات أو من مجتمع غريب، هذا في الأعم الأغلب يكون ما ما عندهم اختلاط ويا مجتمعاتنا، ما عندهم واقعين تحت تأثير الإعلام المضلل مثلاً المعادي، هاي خلاص مسألة طبيعية، فلهم حق علينا البيان. كذلك الذين يكون مضللين يعني مثلاً سيد الشهداء من يقولهم أنا يعني هل تعرفوني؟ يقولون نعم، يخاطبوا نعم أنت الحسين بن علي بن فاطمة جدك رسول الله، عمك مثلاً جعفر الطيار إلى آخره من الأمور، هذه كلها واضحة لهم، لكن مع ذلك مضللين لأنهم يعرفون ما يميزون الحسين شيء ويزيد شيء آخر، كان يصور أنهم الحسين ويزيدهم على مرتبة واحدة، فكان الإمام يبين هذه الأمور زين. فيقول ويسقط، أما إذا الأمور واضحة لا بعد ما يحتاج ذلك مرة واثنين وثلاثة إلى أن توقف الإمام عن هذه البيانات، بدأ الدور يدعو عليهم يا أمة السوء إلى آخره من العبارات التي تبين أن الإمام أصبح ناقما عليهم، لا طبعا لا ناقما مو لشخصه المقدسة، ولكن ناقما عليهم لأنهم خرجوا على أمر الله سبحانه وتعالى، فتختلف الدعوة. لذلك يقول ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها. يقول ولا يجوز الفرار، هذا لا يجوز، هذا حكم شرعي يعني يحرم من هذا، حرام الفرار من الزحف، هذا من الكبائر الموجودة في الشريعة، ولا يجوز الفرار إذا كان بشرط، إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل من الضعف، يعني إذا كان الموجودين في قوات المسلمين 1000 من المسلمين وأكو 2000 من الطرف المقابل أو أقل من 2000، فإنه هذه الحالة لا يجوز لقوات المسلمين أو لأحد من قوات المسلمين الفرار، الانسحاب أمام قوات الطرف المقابل، يعني على كلامه مثلا من الضعف أو أقل، أنه إذا كانوا أكثر من الضعف، على كلامه إحنا نمشي على كلامه، إذا كانوا أكثر من الضعف فيجوز ذلك. طبعا حتى إذا كان أكثر من الضعف، أنت من تتراجع قوات المسلمين يتراجعون إلى الخف، لا لقصد التراجع النهائي، خصوصا إذا كان الجهاد دفاعي، ولكن بقصد أنه تهيئ أكثر، الاستعداد أكثر، توفير مستلزمات المعركة والانتصار أكثر، هذا كله يجب أن يكون هذا الأمر واضح وحاضر في ذهنية المقاتل. أما إذا كان الانسحاب نهائيا بس القصد من النجاة بالنفس، فهذا هو من الكبائر. على كل يقول ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين، يعني من عدد المسلمين أو أقل من عدد المسلمين من الضعف، يعني إلا لا يجوز إلا هذا الاستثناء، إلا لمتحرف، يعني الذي يريد أن ينتقل من حالة التي هو عليها إلى حالة هي أفضل وتجعله متمكن أكثر من القتال، مثلا يعني بحاجة أن يأتي بسلاح أفضل أقوى أبعد مدى، مثلا بحاجة أن يأتي ببعض الآليات أو بعض الأدوات التي تسمح له أن يدفع عن نفسه الضرر كما يتمكن من التقدم والقتال بصورة أفضل، وهكذا هاي الأمور. إلا لمتحرف، مثل إيش متحرف؟ شيخنا يقول كطالب السعة فرصة مثلا، أو موارد المياه التغذية والشرب وغيرها مهمة، أو استدبار الشمس، هاي أخوة سابقا كان موجود استدبر حتى الشمس ما تصير بوجهه، لأن الشمس إذا خصوصا بالنهار إذا الشمس إذا كانت في وجه المقاتل تمنعه وتحجب رؤياه بنسبة كبيرة عن مشاهدة العدو والتفادي خطر القتل، فلذلك يقول ينتقل ينسحب حتى ينتقل إلى جهة أخرى، استدبار الشمس أو تسوية لامته ملابسه، ربما الدرع القاس اللي على الرأس خوذة، يعني تهيئة السلاح إلى آخره من الأمور اللي يحتاج المقاتل لتهيئة أمور قتاله بصورة جيدة، أو هذا أمر آخر، أو لمتحيز إلى فئة قليلة أو كثيرة، المتحيز يعني اللي يريد أن ينضم إلى فرقة أخرى، إلى جماعة أخرى من نفس القوات المسلمين ولكن موجودة على جانب، مثلا بشرط أنه ما تكون بعيدة جدا، تكون على جانب حتى يتقوى بهم في سبيل العودة إلى مقاتلة الأعداء. لذلك يقول أو لمتحيز بالاستثناءات أو لمتحيز إلى فئة قليلة كانت أو كثيرة. ولو غلب عنده الهلاك لم يجز له الفرار. يقول لم يجز الفرار من الزحف من قتال الأعداء. طبعا هذا لا ننسى نأكد أنه هذا الكلام كله بالجهاد الابتدائي، أما الجهاد الوجوبي الجهاد الدفاعي عن المسلمين باعتبار أنه عدو دخل إلى مدن المسلمين، لا هذا بعد هالكلام هذا كله ما لا يأتينا. زين فيقول لم يجز لماذا؟ طبعا راح يذكر لنا دليل الاستدلال هذا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا بعد واضح، هذا فبعد ما يجوز الفرار، ما يجوز الانسحاب. يقول الفرار يعني مو لغرض تهيئة السلاح أو تهيئة عتاد أو تهيئة مؤن أو استدبار الشمس أو غيره، لا الفرار لغرض الفرار النجاة من النفس، هذا قصده. وقيل وهذا قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه المبسوط يجوز الفرار. لماذا شيخنا قال؟ لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أصلا طبعا هاي الاستدلال هم بفتفت كلام باعتبار أنه هذا الإنسان المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله بالواقع هو ما جاي يعني يلقي بنفسه إلى التهلكة، وإنما يلقي بنفسه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، إلى مجاورة الأنبياء والمرسلين والصالحين والأئمة وغيرهم. فأي تهلكة في هذا الأمر؟ هذا هو جهاد في سبيل الله دفاعا عن الإسلام، هذا حتى بالجهاد الابتدائي، فما بالك بالجهاد الدفاعي. على كل هذا رأي حسن. إيش المحقق الحلي رحمة الله يقول لا والأول أظهر، شنو؟ أنه لم يجوز الفرار. لماذا؟ يقول لقوله تعالى بعد قرينا الآية الشريفة. طيب بعد يقول وإن كان المسلمون أقل من ذلك، إحنا كلام عليما على الضعف، لأن أصل المسألة لأن قال ويسقط اعتبار الدعوة في من عرف، ولا يجوز الفرار، هذا من هنا ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين. هناك هذا أصل كلام هذا الدور يفرع يكمل يقول وإن كان المسلمون أقل من ذلك، يعني أقل من الضعف. إحنا الضعف قلنا إذا كان المسلمين تعدادهم مثلا ألف ضعفه مش قد الجيش المقابل ألفين، زين إذا كان المسلمون أقل من ذلك يعني أقل من الضعيف، أقل من النص، يعني خلينا نقول 3000 5000 المقاتلين الطرف المقابل والمسلمين قليل، يجب يقول لا هنا بحالة لم يجب الثبات لأنه في كل الأحوال كأنما والله سبحانه وتعالى هو العالم بالحال، ولكن الاحتمال ضئيل جدا أن يكون هناك انتصار في هذه الحالة. ولو أن الله سبحانه وتعالى قد بين هذا الأمر، طبعا البحث متشعب، بين هذا الأمر بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، يعني كم يعني هواية مو واحد واثنين، هواية يعني الحوادث مرت على تاريخ البشرية أنه فئة صغيرة قليلة ولكنها مؤمنة صابرة ثابتة تنتصر على من يفوقونهم عدة وعدة، وهذا مو مرة واثنين وإنما مرارا تكررت، وهذا بإثبات القرآن. فإذا يقول لم يجب الثبات على رأيه. طيب يقول باعتبار شنو لم يجب؟ باعتبار أنه حفظ النفس واجب، وبهالحالة هذا هو كأنما يقدمون على الموت المحتم ما بفائدة، إلا اللهم ينسحبون لا يثبتون، ينسحبون لأمر آخر لغرض التهيئة الترتيب والتدبير. نعم هذا أمر آخر، هذا ما له علاقة بالثبات، لا هذا كأنما هو خطوة متقدمة أو خطوة أولية في سبيل الانتصار على المعتدي. بعد يقول ولو غلب على الظن السلامة، هم 5000 مثلا وإحنا 1000، ومع ذلك شفناهم، شفنا مواقعنا وشفنا أسلحتنا وشفنا مواقعهم وأسلحتهم ترتيبهم انفتاحهم انفتاح القطعات العسكرية مالتهم، حسبنا قلنا أكو احتمال كبير أنه إحنا نسلم ونصمد ونخلص ونكف أذاهم، أكو احتمال كبير فيقول غلب على الظن السلام، يقول بالحالة استحب الثبات. زين، وإن غلب العطب، يعني الغلب يعني الرأي مو يقين، الرأي الغالب أنه راح يكون هناك موت، قتل، دمار إلى آخره. قيل، وهذا القول للشيخ الطوسي أيضا في كتابه المبسوط، قيل يجب الانصراف باعتبار حفظ النفس واجب، فيقول يجب. وقول آخر أيضا نقله الشيخ الطوسي أيضا في كتاب المبسوط، قيل يستحب، مو يجب الانصراف، لا يستحب، يعني الانصراف تبقى ماكو مشكلة. طبعا بنقول القول الأول يجب يعني يحرم عليك البقاء، فإذا أنت بقيت ومتت أنت تحاسب تلام، هذا معنى القول الأول. ليش تلام؟ لأنه بدي يقول لك أنت تعرف العدو المقابل أكثر منكم عدة وعدد، فأنت بقائك في حكم شنو المقتول ما بيها مجال، فأنت ليش عرضت نفسك إلى قتل بلا داعي بلا سبب؟ هذا معنى القول الأول. أما القول الثاني يقول لا يستحب الانصراف، لا يجب، تبقى ماكو مشكلة، ولكن الأفضل أن تنسحب بقصد الانصراف، الانسحاب لقصد التهيئة. ترى نرجع ونقول مو القصد من الانصراف والانسحاب هو الفرار، مثل ذاك اللي انتهت معركة أحد، تعرفونه، انتهت معركة أحد والناس ردت لبيوتها وشوالها وبساتينها، هو ورا 3 أيام يا الله رجع، حتى النبي بدأ يعرض به، قال لقد ذهبت بها عريضة، وين رحت، وين بعد 3 أيام يلا يا الناس ردت، وهو بعد يلا رجع. فيقول هذا شنو اللي خلاه بعد ما يتحمل نفسه تعلقه بالدنيا والحياة، هو اللي خلاه يعني يفر بهذه الطريقة، طلبا للسلامة. ها، طلبا للسلامة، لأن هذا اللي هو باقي كان يقول حسب هذول الكفار يجون يقتلون النبي ويقتلون المسلمين وأنا أروح وياهم، أروح برجلي، فهذا خليه بتعلي 3 أيام الأمور تهدى وتصفى وأنا أرجع. زين، فيقول هنا يستحب، وقيل يستحب، وهذا الرأي الذي رجحه الشيخ المصنف، وهو شنو أشبه. مسألة ثانية يقول ولو انفرد اثنان، ربما هاي مو يعني ضمن المعركة مقدماتها توالي المعركة، المهم انفرد اثنان بواحد من المسلمين، يعني كان ما ضعف، لم يجب الثبات، يعني مواجب باعتبار شنو، باعتبار انه هذا بالعادة بالغالب انه اثنين يسيطرون على واحد، خصوصا اذا كانوا مدربين مسلحين اسلحة عالية متقدمة متطورة، يعني فيقول لم يجب الثبات باعتبار انه الحكم اللي ذكر والاحكام السابقة اللي ذكرناها تتعلق بالمسلمين بما هم مجموع. اما الان الكلام فرضية على فرد شخص واحد، حكم يقول يختلف، هذا لم يجب الثبات. وقيل، وهذا القول للشيخ الطوسي أيضا في كتابه المبسوط، يجب الثبات، وهذا أيضا مروي في بعض مروياته، هاي فد رواية موجودة بالوسائل الباب 27 من أبواب الجهاد، رواية عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يقول، يعني الحسن بن صالح يروي عن الإمام الصادق، يقول الإمام الصادق هيك كلامه، كان يقول من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، يعني هذا كأنما فر من الزحف، فر من الزحف، ومن فر من 3 فلم يفر، يعني إذا 3 وفر من 3 هذا ما يحسب فرار، لأنه هو يعني أكيدا يعني يقتلونه، لكن الاثنين لا، أكو احتمال جيد أنه هو ينتصر عليهم، أكو احتمال جيد، فلذلك الإمام يقول من فر من قتال، يعني من فر من رجلين في قتال من الزحف فقد فر، يعني يوصف بأنه فر من الزحف. أما اللي فر أثناء المعركة من 3 يقول لا فلم يفر. على كل، الآن ينتقل المصنف إلى بيان بعض الأمور التي يمكن لقوات المسلمين استعمالها في سبيل الانتصار على القوات المعادية. لذلك يقول ويجوز محاربة العدو بالحصار، أنه يمنع عنه بعض المؤن وغيرها إلى آخره، يجوز مو واجب، يجوز، خصوصا إذا توقف يعني انتصار المسلمين على هذه الأمور. ومنع السابل طريق ذهاب ودخول وخروج إلى آخره دخولا وخروجا، وكذلك بالمناجيق يعني جمع منجنيق اللي كانت تستعمل يعني آلات بدائية تستعمل لإلقاء الحجر والكرات النارية وغيرها. هسه في زمن المعاصر الصواريخ مثلا والمدفعية وغيرها، وهدم الحصون والبيوت، القصف المدفعي، القصف الجوي والصاروخي وأمثاله، وكل ما يرجى به الفتح. طبعا من يقول يجوز مو معناته أنه إحنا نستعمله بأي حالة، لا، هم إلى ضوابط. هذا الجواز، هذا حكم الجواز، هم إلى ضوابط ومحددات. يعني إذا كان بالإمكان فتح هذه المدينة أو تحقيق الانتصار على قوات الأعداء بلا استعمال هذني بحركات بتكتيكات بسيطة ممكن أن يحقق الانتصار، بعد لا يجوز، لأن هذا مهما كان هو هذا إنسان روح. فإذا كان بالإمكان الانتصار على الأعداء، طبعا جاي نقول أعداء محاربين كلامنا، ها مخاف واحد يقول هذا الإسلام صار مثل داعش، إسلامكم صار مثل داعش، لا، إحنا إسلامنا مو مثل داعش. إحنا نقول نفرض إنه هذول معادين محاربين، يعني إحنا قاعدين يم أهلنا وذول بدوا يقتحمون علينا المدن، أو بعدهم ما يقتحمون بس عندهم ظهرت تحركات وترتيبات وتدابير تشير بما لا يقبل الشك بأنهم على وشك الانقضاض علينا هالشكل. فبالحالة ذول أصبحوا محاربين. هذا الوصف تحت هالوصف والعنوان مع إجازة المعصوم، القيادة المعصومة، يجوز أن نتخذ مجموعة من التدابير من جملتها الحصار والقصف مثلا وهدم الحصون وأمثاله، بس شنو بالترتيب. نفس الوضع، نفس الحال أعزائي، لما نقرأ إحنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحنا رأساً نجي على هذا الإنسان العاصي المخالف، رأساً إحنا نقوم نشتم ونضربه، أنت لا مو هالشكل. هم مراحل، إذا كان باللسان الطيب بينك وبينه إلى آخره، ما يفيد باللسان أخشن إلى توصل إلى مرحلة المنع بالإيد مثلاً، ربما بعدين سلق. المهم يعني مراحل ومراتب. أما أنا رأساً أستعمل القصف، لا، هذا ما عندنا الشيء هذا أبداً. حتى يكون المسألة واضحة، من يقول يجوز محاربة العدو بالحصار، نقطع عنهم الماء، نقطع عنهم الكهرباء، نقطع عنهم الغذاء، لا، مو هالشكل. هذه مراحل تأتي فيما إذا عجزنا عن كف أذاهم، كف أذاهم، هاي أجل الالتفات اللي خلوه بين قوسين، أذاهم يوصلنا وإحنا نحاول أن نرد أذاهم بالطرق المتعارفة، حتى وإن كان قتال ولكن قتال بسيط يحفظ دماءنا ودماءهم. لكن من نشوفهم مصرين على هذا الأمر ولا طريقة لنا ولا مندوحة لنا إلا أن نستعمل هذه الوسائل كالحصار والقصف وأمثالها، شو نسوي؟ أمير المؤمنين كان يقاتل وكان يقتل، هل حبا بالقتل؟ الإمام الحسين قاتل وقتل، هل حبا بالقتال والقتل؟ لا، كل ما هنالك هو ماكو طريقة لبيان الأمور إلا هذه الطريقة. زين، وكل ما يرجى به الفتح، يعني مثلا الوسائل الإعلامية، الدعاية الإعلامية خصوصا بأوقات الحرب ممكن نستعملها، ممكن نستعملها. زين، بعد يقول أو الضغط الدبلوماسي مثلا، هم وسائل في سبيل الضغط على الطرف المقابل في سبيل الانتصار عليه. الحيلة والخديعة، رسول مو مثلا هم استعمل الحيلة في الحرب في سبيل دفع بمعركة الخندق، واضحة لسهيل نعيم بن سهيل، هم استعمل، بدأ يثبط القوات القريش ويذهب إلى اليهود، إلى أن صار فتح خلاف بيناتهم. تدبير، هذا كله تدبير. بعد يقول ويكره قطع الأشجار، يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه على من؟ على قوات المعادية أو مدنهم مثلا، إلا مع الضرورة. يعني أصل الكلام هو شنو؟ كراهة، حتى نعرف أنه من يقول يجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابل وبالمنجنيق والهدم، هذا مو رأسا يجوز، هذا كأنما بالأصل هو ربما لا يجوز. إذا عندك وسائل أخف لا يجوز، أما إذا استنفدت كل الوسائل ولم تبقى أمامك إلا هذه الوسيلة فيجوز. لذلك يقول يكره قطع الأشجار ورمي النار عليهم، النار يعني قصف مدفعي وصاروخي، هذا معناته. وتسليط المياه فيضان نار، عندهم سدود مثلا يتبقى صفها حتى يصير فيضان عندهم، إلا مع الضرورة الشديدة. زين الآن يقول إذا مراحل أعلى ووسائل أشد قسوة، يقول ويحرم، يحرم هذا يعني استعمال هاي الوسائل اللي راح يذكرها، شنو يعني يحرم؟ القتال بواسطة إلقاء السم، السم هذان الأمور اللي تؤدي إلى هلاك ربما يعني قطاعات كبيرة من البشر أو الحيوانات وغيرها. وقيل طبعا هم نرجع نقول إذا كان هناك وسيلة للاستغناء عن هذا الأمر، أو ربما يؤدي إلى قتل بعض المسلمين، لأن أحيانا بعض الدول أو بعض المجتمعات يكون فيهم المسلمين موجودين بيناتهم وتصير المعارك، فإحنا ربما نخشى من أن المسلمين يتأذون بهذه السموم. بس السموم طبعا أما تلقى بالمياه شرب أو ربما بالغازات الكيميائية وأمثالها، هاي المتعارف معروف عند الجيوش. فيقول يحرم بإلقاء السم. وقيل وهذا قول الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط يكره، وهذا الرأي عند المصنف المحقق الحلي أشبه، يعني هذه الكراهة موجودة في الأصل، هي كراهة، الجواز يعني يجوز ولكن مكروه، والمكروه أنه رب العالمين يكره أن يراك على هذه الحال، أنه تستخدم السم في سبيل الانتصار ما دامت. أما إذا كان هناك وسائل أخرى فيحرم هو. فإن لم يمكن الفتح والانتصار ودفع الضرر إلا به إلا بالسم جاز. شوف كم مرحلة وكم شرط، حرمه بعدين صار كراهة ثم من جوزه بشرط أنه لا يمكن الانتصار، تحقيق الانتصار ولا يمكن دفع أذى الأعداء إلا به يجوز، أكثر من مرحلة. بعد مرحلة أيضا طبعا الشيخ المحقق يذكرها، ذن ترى كله يعني ربما وردا خصوصا اللي هذا راح يذكرها حاليا الآن، يقول ولو تترسوا بالنساء، وقت الأعداء جابوا النساء، نساءهم وصبيانهم أو نساء المسلمين وصبيانهم الموجودين في بلادهم مثلا، المهم ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم، يعني كأنما هم نساءهم هم، كف عنهم نسحب القوات المسلمين يسحبون إيديهم بعد ما لهم علاقة حتى ما يصيبون هذا النساء والأطفال إلا بحالة واحدة، وهي التحام الحرب أثناء القصف والرمي المتبادل ومعروف إيش، وإذا هذول جابوا النساء طلعوهم لقدام والأطفال مثل ما كانوا في بأيام الموصل وتكريت وغير بعض المدن من يدخل للجيش وقوات الحشد، الدواعش كان يخلي يمنعون الأهالي من الخروج من المدن، قوات الجيش كان يخلون يأمنون يسموها المعابر الآمنة أو المناطق الآمنة، والهابة يابا هذا المنطقة الحي الفلاني ما حد يقصفه، فإذا تيجي يطلعوا من جهة الحي الفلاني هذا معبر آمن، الدواعش يسوون يمنعون الأهالي النساء والعوائل وغيرهم من الخروج من هذا، ليش؟ يقول لازم تظلون حتى مدام العوائل موجودة الجيش ما يقدر يقصف هذه المنطقة، وإذا قصف الجيش فراح تصير فد يعني صدى إعلامي بأنه القوات العراقية والحشد يقصفون ويقتلون العوائل إلى آخره، بعد الإعلام المعاني تعرفون شلون كيف يعمل. بعد يقول وكذا لو تترسوا بالأسرى من المسلمين، مرة يجيبون نساءهم وأطفالهم ومرة لا، عدنا من قواتنا تم أسرهم موجودين عندهم جابهم خلوهم قدام بالأمام دروع بشرية، يقول هنا شنو كف عنهم إلا في حالة التحام الحرب، في نفس الحالة إذا شفنا أسرانا نتوقف، أما في حالة اشتباك الأسنة وجابوا الأسرى مالتنا يقول بعد شو سووا يجوز، وإن قتل الأسير شو سووا هذا بعد اضطرين، خصوصا إذا يعني إذا لم يمكن جهادهم إلا بهذه الطريقة إلا كذلك، يعني إذا ما عندنا طريقة نجاهدهم وندفع عداهم إلا من خلال هذه الطريقة بعد يجوز. زين إذا بهالحال إحنا قتلنا واحد أو اثنين أو عشرة من جماعتنا من المسلمين، احنا نتحمل ديتهم. سؤال يقول هنا لا يلزم القاتل دية ويلزمه كفارة، الكفار يعني اما يعتق رقبة او صيام شهرين او اطعام 60 مسكين، ولكن عندنا اخبار تقول بانه ولا كفارة ايضا، حتى الكفارة ما موجودة. زين، ولو تعمد الغازي مع امكان التحرز، يعني اذا كان هذا المقاتل المجاهد تعمد ان يقتل من الاسرى وكان بامكانه ان يبتعد عنهم، لزمه القود والكفاره. يعني شنو يعني القصاص؟ باعتبار انه انت بامكانك ان ترمي في جهه اخرى اعلى اسفل الى اخره، لماذا تصرفت بهذا الشكل؟ هذا معناته انه انت كان قتلك لهذا الإنسان بالعمد، فلذلك عليك القصاص. لا يجوز قتل المجانين. تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. جزاكم الله خير وبارك الله.